بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي مسجد بني في الأرض أول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: ثم أي؟ قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبق أن تكلمنا إخوة الإسلام عن المسجد الأقصى والمراحل التي تم فيها بناؤه، أعيد باختصار لأن الموضوع مترابط بعضه ببعض. ذكرنا أن نبي الله يعقوب عليه السلام هو أول من بنى المسجد الأقصى في فلسطين، وكان بناؤه في حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ثم هاجر يعقوب إلى مصر مع أبنائه وبقوا في مصر فترة طويلة، فوق 600 سنة بقوا فترة طويلة في مصر، حتى بعث الله تعالى نبيه موسى عليه السلام. ففي هذه الفترة طبعا 600 سنة تهدم المسجد الأقصى اللي كان بناه يعقوب عليه السلام. فلما رجعت بنو إسرائيل إلى فلسطين بعد مصر بقيادة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام، وجدوا المسجد الأقصى مهدما. فماذا فعل يوشع بن نون؟ طبعا هو اللي افتتح القدس، كان أول فاتح للقدس نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. فبنى قبة الصخرة، بنى قبة فوق الصخرة المعروفة، وكانت هي قبلة المسلمين من بني إسرائيل وقبلة الأنبياء اللي أتوا بعد يوشع بن نون إلى حتى عهد نبينا محمد عليه السلام، كانت القبلة اللي يتجه إليها الناس في صلاتهم. بعد ما مات يوشع بن نون عليه السلام، من حكم بني إسرائيل من بعده؟ حكمها قضاة الشرع، سمي حكم القضاة، وبقوا 40 سنة تقريبا 350 سنة يحكمون بني إسرائيل، لكن للأسف لم يحكموا بالعدل، حكموا بالظلم والريشة، المال بالرشوة، يحكمون بالباطل من أجل المال. وكان الله يبعث إليهم الأنبياء يعظونهم وينصحونهم، فكانوا يقتلون الأنبياء. فهنا الله تعالى 350 سنة ظلم وريشة وقتل الأنبياء، سلط الله عليهم الجبابرة اللي كان يوشع بن نون قاتلهم وأخرجهم من فلسطين ومن القدس، كانوا انحازوا إلى جنوب فلسطين، فلما ظلموا سلط الله عليهم الجبابرة من جديد، فاحتلوا فلسطين، احتلوا القدس وهدموا المسجد الأقصى وهدموا حتى القبة، ما بقيت إلا الصخرة. وتشتت بنو إسرائيل في المناطق المجاورة في سوريا في الأردن، تشتتوا، بقوا في الشتات 200 سنة مشتتين، كان أبنائهم سلبوا أو أسروا، واللي ذهب من الرجال والنساء عاشوا مضطهدين لاجئين في سوريا في الأردن إلى آخره. بقوا 200 سنة في تشتت، حتى بعد ذلك بعث الله إليهم نبيا اسمه شموئيل، فقالوا له يا نبي الله بدنا إنسان يجمع صفنا حتى نقاتل في سبيل الله، بدنا نسترد بلادنا، نسترد أولادنا اللي صاروا سبايا لأولئك الجبابرة. فالمهم يسر الله تعالى لهم ملكا اجتمعوا عليه، فقاتلوا الجبابرة وانتصروا عليهم ورجعوا إلى فلسطين. يسر الله ملكا اجتمعوا عليه اسمه طالوت، وبرز من جنوده رجل اسمه داود عليه السلام، قتل قائد الجبابرة، قتله، فالله تعالى أكرمه أن جعله ملكا على بني إسرائيل بعد طالوت، وأيضا أعطاه النبوة، نبي الله داود عليه السلام. هنا بدأ عهد الملوك، سمي العلماء عهد الملوك لبني إسرائيل من طالوت إلى داود إلى سليمان عليه السلام. بعد سليمان، سليمان هو اللي جدد بناء المسجد الأقصى، عملوا بناء عجيب. طيب لماذا داود لم يفعل؟ داود بدأ وضع اللبنات الأولى له، لكن قضى الله تعالى أنه سليمان يبنيه، وسليمان استعان ببنائه بالجن والشياطين لله سخرهم له، فبناه بناء عجيبا جميلا، بنى المسجد الأقصى. لذلك نسب بناء المسجد إليه لأنه أتنا به. وهذا المسجد الأقصى هو اللي يسميه اليهود هيكل سليمان. تبوا سليمان عليه السلام ما بنى شيء غير المسجد الأقصى، بنى المسجد الأقصى، مش بنى هيكلا وبنى المسجد، لا، بنى المسجد الأقصى. هم سموه الهيكل يعني المعبد، بس نحن بالنسبة لنا نسميه المسجد، مسجد الأقصى، لأن كان يعبد الله فيه. وسليمان كان طائعا لله، عبدا لله. في طائف بني إسرائيل اتهموا نبي الله بالكفر، حتى الله رد عليهم قال وما كفر سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. باختصار بدنا نكمل الموضوع بعون الله. بعد سليمان ما اشتد ملكه، بعد ما مات اختلفت بنو إسرائيل من يملك من بعده، اختلفوا على قسمين، قسم اختار هذا ملكا وقسم الثاني اختار هذا ملكا، فقسموا البلاد إلى مملكتين، بلش التشرذم والتفرق فيهم، وحكموا فترة طويلة فوق 200-300 سنة. بعد ذلك بدأ الظلم فيهم من جديد، إفساد وظلم، وأيضا قتل الأنبياء، كل ما يبعث فيه النبي يقتلونه. فهنا الله سلط عليهم ملكا في العراق اسمه بخت نصر، فجاء من العراق احتل المملكتين وأخرج أهلها، قتل أهلها وأخرج من الأحياء منهم إلى العراق سبايا. بس مجرد لفته، شو اسم المملكتين اللي بناهما بنو إسرائيل؟ واحدة اسمها يهوذا بنوها في الشمال، كان عاصمتها القدس، والثانية اسمها إسرائيل، مملكة إسرائيل كان عاصمتها نابلس. شوف حتى تفهموا اليوم إسرائيل لما قامت، اليوم اليهود لما بنوا دولة سموها إسرائيل، مش عبثا بدون يعيدوا تاريخهم. نحن الدول العربية بتواجه إسرائيل إنه بس ما تدخلوا الدين بالسياسي، هذه حرب عربية إسرائيلية، منا دينية، حرب قومية، عرب ضد اليهود، هم أرادوها دينية، هم سموا المملكة تاعتهم الدولة دولة إسرائيل نسبة إلى مملكة إسرائيل اللي بناها ابن نبي الله سليمان عليه السلام، ابن نبي الله سليمان هو اللي بناها، لأن أبناء سليمان اختلفوا، واحد أخذ قسم والتين أخذ قسم، هذيك بنى يهوذا وهذيك بنى إسرائيل، صار ملكا عليها. باختصار أفسدوا في الأرض 200-300 سنة، فسلط الله عليه ملكا من العراق، اجتاح المملكتين وقتل عددا كبيرا من الإسرائيليين، وما بس هذا، ودخل إلى القدس نهبها وحرك المسجد الأقصى، حرك المسجد الأقصى. واللي بقوا أحياء من نساء وأطفال أخذهم سبايا إلى العراق يعملوهم خدم في البيوت. هنا بدي أقف شوي قبل السرد التاريخي. هذا الأمر أشار إليه القرآن الكريم في سورة الإسراء، يقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يقول تعالى قضينا أي أخبرنا، هذا الخطاب يخاطب الله تعالى بني إسرائيل في حياة النبي عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يا بني إسرائيل نحن قضينا على أجدادكم، أي أخبرناكم، أخبرنا أجدادكم من قبل أنهم سوف يفسدون في الأرض إفسادين. هم أفسدوا أكثر من إفسادين، بس الإفسادين الكبار كتير، وبسبب هذا أخبرناهم أننا سنعاقبهم على الإفسادين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أخبرنا أجدادكم من بني إسرائيل في التوراة بأنهم سوف يفسدون في الأرض إفسادين عظيمين، يعني في زمنين يفسدون إفسادا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يقول تعالى: فإذا جاء وعد الله بإهلاككم، لأن الله وعد المفسد بالإهلاك، فإذا جاء وعد أولاهما أي إذا جاء وعد الله بإهلاككم بعد الإفساد الأول في الأرض، هنا نسخر عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، أي احتلوا بلادكم وجاسوا خلالها، أي خلال البيوت صاروا يمشون يفتشون عن بقي عن من بقي من شباب حتى يقتلونهم. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي أمر قضى الله تعالى منتهي، ما لا يعني لا ينكث، وعد لا ينكث. طيب هذا الإفساد الأول اللي الله تعالى بعث عليهم من عذبهم أين محله في التاريخ؟ كثير من المفسرين قالوا هذا بعد عهد الملوك اللي الآن حكينا عنه، بعد عهد سليمان لما عملوا مملكتين، لما عملوا مملكتين واختلفوا وقتلوا الأنبياء الله بعث عليهم بختنصر، فبختنصر هو اللي أدبهم وسباهم إلى بابل. هذا الإفساد الأول بعهد الملوك، والله بعث عبادا لنا يعني ناس أولي بأس شديد، عباد ما تفهموا من كلمة عباد مؤمنين أبدا، ما كان مؤمن بختنصر، بس عباد كلهم من عبيد الله عز وجل، عبيد لله، فعذبوهم وسبوهم. هذا رأي كثير من المفسرين. في رأي آخر بس انتبهوا له، أنه بيقول لك لا، الإفساد الأول بعهد القضاة لما كان القضاة يحكمونهم فأفسدوا، فجاء العمالقة فشتتوهم في الأرض 200 سنة، فهذا هو الإفساد الأول والله عاقبهم بالجبابرة. ما بهم هذا الإفساد الأول ولا هذا اللي سلط عليهم ولا لا، بس من باب العلم فقط. يعني أنا كنت سبق خطبت هذا الكلام ورجحنا أنه مختنصر هو اللي يراد به بالآية أنه اللي الله بعثه عليه، لكن اقتنعت بكلام ذكره سيد طنطاوي رحمه الله أنه لا، الأول هو الإفساد الأول عهد القضاة لما الله شتتهم في الأرض، لأن في عهد القضاة شتتوا 200 سنة، أما في عهد العصر البابلي ما شتتوا إلا 40 سنة. بعدين لحكمة موجودة، النكتة موجودة في القرآن. شو النكتة؟ بدي أكمل السرد التاريخي بعدين نبين النكتة بعون الله. طيب بعد ما شتتوا في العراق وأسروا 40 سنة سموه الأسر البابلي، لأن العراق يسمى بابل، بعد ذلك جاء ملك بالفرس، ملك الفرس اسمه قورش أو كورش، فاستطاع ينتصر على أهل العراق، واليهود ساعدوه بالمعركة فكافأهم رجعهم إلى فلسطين. كان اسمه كورش الإخميني، كورش الإخميني. يعني شوف اليوم العلاقة التاريخية بين الفرس واليهود كانت قديمة، والعداوة بينهم وبين العراق كانت قديمة. يعني العراق هو اللي سباهم، فجاء الأخميني ساعدهم ورجعهم إلى البلاد. ولما علقت إيران مع صدام حسين، إسرائيل وقفت مع إيران مع الخميني اللي جده قورش الأخميني. لما بيفهموا قضية أنه أعدائنا هم السنة، اليهود يقول لك أعدائنا السنة، والشيعة يقول لك الإيرانية يقول لك أعدائنا السنة. فإذا قضينا على هذا الجمهور كابن السنة، بعدها منقسم البلاد فيما بيننا، مش مشكلة، نتفق على النصيب، كل شو نصيبه، تاريخ يعيد نفسه. المهم قورش رجعهم، بس لم يرجعوا إلى فلسطين حاكمين ملوكا، رجعوا تحت حكم الفرس. يعني إنه صحيح رجعوا وعاشوا ببيوتهم، بس الحكم بقي لقورش وللفرس من بعده، فكانوا عايشين بفلسطين بس ما هم حكام، ما هم ملوكا كما كانوا من قبل. لذلك هنا يا أخو الإسلام رجحنا أنه الإفساد الأول اللي فعلوه كان بعهد القضاة. لماذا؟ لأن الله ماذا يقول في الآية القرآنية؟ يقول تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله تعالى بيقول: ثم يا بني إسرائيل لما تبتم إلى الله بالأسر واصطلح حولكم وحطوا الصف، رجعنا قويناكم على أعدائكم وانتصرتوا عليهم. هنا انتصار قوة ذاتية لبني إسرائيل، هذه ما كانت في بعهد بختنصر، لأن بختنصر لما مهن اللي انتصروا على بختنصر، اللي انتصر الفرس إن كانوا مساعدين، أما القوة الذاتية كانت عهد الجبابرة لما سبوا 200 سنة، لما تشتتوا 200 سنة بعد ذلك الله قواهم وكثرهم، صار عندهم سلاح ونصرهم على الجبابرة بأنفسهم، انتصروا مش بمساعدة أحد. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. فهنا لما الله تعالى قال ثم رددنا لكم الكر عليهم، فهمنا أن الإفساد الأول هو بعهد القضاة، لأن كان الانتصار كاملا منهم، أما الانتصار الثاني ما كان لهم، كان من الفرس، إذا بقوا محكومين في فلسطين تحت الفرس. بكمل السرد التاريخي على السريع إن شاء الله. شو صار بعدين؟ بعدين رجعوا إلى فلسطين تحت حكم الفرس، ما قدروا يعملوا شيء، كانوا متضايقين. بعدين الفرس انتصر عليهم اليونانيون فاحتلوا فلسطين، فبقي اليهود تحت حكم اليونانيين. بعدين غلب البطالس المصريون فبقي اليهود في فلسطين تحت حكم البطالس. وحتى الآن المسجد الأقصى ما زال مهدما، حتى جاء عهد الرومان. لما جاء عهد الرومان أعطوا لليهود ما يسمى الحكم الذاتي، إنه حكموا حولكم حولكم بس تحت إشرافنا. فهنا أمراء اليهود أعادوا بناء المسجد الأقصى بناء كما كان في عهد سليمان عليه السلام، بناء جميلا. هذه كانت حوالي 20 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام. في هذه الفترة أفسد بنو إسرائيل في الأرض إفساد كبير. هالفترة كان الله بعث نبيه زكريا عليه السلام، وزكريا بعد ما بني المسجد الأقصى كان هو إمامه ورئيسه، والله ذكر هذا في القرآن الكريم. فلما نذر الأم مريم نذرت امرأة عمران نذرت أنه الحمل اللي بطنها هيكون خادم في المسجد، أي في المسجد الأقصى، فكانت بنتا، فقدر الله أن كانت مريم عليه السلام، فرغم أن كانت بنت معلش حطتها في المسجد الأقصى تخدم فيه. فمن اللي كفلها؟ زكريا عليه السلام. هو قال له: أنا بأتني فيها، بطعميها، بسقيها، برعاها، بهتم فيها، ما بخلي حد يقرب عليها. نبي الله زكريا يقول تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هذا مقصورة كانت في قرب المسجد، يعني ملزقة بالمسجد، مثل هالغرفة صغيرة مثلا مقصورة تسمى محرابا، يعني غرفة صغيرة للإمام بقلب المسجد تسمى محراب. فزكريا يقول الله تعالى: كلما نبي الله دخل على أهل بنت عم يهتم شو بدك تاكلي، يتفاجأ أنه عنده رزق ما حد جاب له إياه. فيسألها قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء غير حساب. الشاهد بالآية أن المحراب اللي ذكر كانت فيه مريم هو المسجد الأقصى، مقصورة في المسجد الأقصى، وفي هذا المحراب دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يقول تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بهالغرفة الصغيرة كان عم يصلي، حتى ما حدا يشوفه من الناس عم يصلي بالليل، بيصلي مختفيا بعمله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا كان زكريا عليه السلام هو القائم على المسجد الأقصى. بنو إسرائيل كانوا مفسدين في الأرض في زمنه، كان ينصحهم فما يردوا على إخشي، قتلوه ونشروا زكريا بالمنشار. فجاء ابنه يحيى عليه السلام كان مبشر به. يحيى أيضا طلب منه بنو إسرائيل أن يفتيهم أنه ملك من ملوكهم بيتزوج قريب له، يعني محرم عليه لا تحل له، فقالوا إن هذا حرام. فهذه القريبة طلبت من الملك أنه أنت المهر تاعي تقتل يحيى، تأتيني برأسه، ففعل. فهنا كان غضب الله عليهم، قتلوا الأنبياء. ازداد الغضب لما بعث عيسى عليه السلام. أول شيء اتهموا أمه بالزنا، يقول تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي اتهموها بالزانية. الأمر الثاني لما بعث عيسى عليه السلام وجد الجماعة بعيدين عن الدين، صار قالوا يعني يرجعوا للآخرة، فكروا بالآخرة. حتى المسجد الأقصى صار فيه تجارة، يعملوا في صيرة في وربا ومكان للمقاهي. فهنا ورد في الإنجيل أن المسيح عليه السلام يقول لهم قال مكتوب إن بيتي، أي بيت الله، بيت للصلاة، ولكن أنتم جعلتموه مغارة لصوص. مكتوب إن بيتي بيت للصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. لما استمروا على الفسق والفجور عيسى عليه السلام يقول في الإنجيل، يقول الحق أقول لكم إن هذا المكان لن يبقى فيه حجر على حجر، المسجد سيهلك يدمر. بعد ذلك تأمروا على عيسى عليه السلام وأغروا الرومان بقتله، لأن كان الرومان المشركين، قلوا اقتلوه لأن هذا عم يفسد أولادنا، ذكرهم بالله والآخرة. فالرومان خافوا لأن رجل صالح كنا نقتلوه، فقالوا اليهود لهم دمه علينا وعلى أبنائنا ما تأكلها، فأرادوا قتله. تعرف القصة، الله تعالى رفعه إليه ونجاه من الصلب، وصلب من دل عليه، والجاسوس اللي دل عليه هو اللي صلب. هنا بعد هذا الإفساد في الأرض، قتل يحيى وزكريا ومحاولة صلب عيسى عليه السلام، هنا الله أنزل عليهم غضبه، فبعد 20 سنة أو أقل من هالحادثة رجع الرومان نقموا عليهم بسبب حاولوا يخرجوا عن حكمهم، فجاءوا دخل تيطس إلى القدس شردها كما عمل بختنصر، وأخرج كل اليهود من فلسطين إلى أوروبا، نشرهم في الدولة الرومانية، وكتب أنه ممنوع يهودي يسكن في فلسطين بعد اليوم. هذا كان سنة 530 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. أقف عند هذا السبب التاريخي، يعني بهالسنة طلع اليهود من فلسطين ولم يرجعوا إليها إلا بأيامنا هذه سنة 1900 وكذا، بالعشرينات بلشوا يرجعوا إلى فلسطين 1920. في كل هالفترة كان فلسطين بريئة من اليهود، ما فيها يهودي. بس الآن ما فينا نكمل السرد ذيك الوقت، بدي بس نأخذ العبر. يقول تعالى فإذا جاء وعد الآخرة، أي الوعد الثاني بعد الإفساد الثاني، الوعد بالعقاب، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وتعالى إذا جاء الوعد الثاني سلطنا عليكم أيضا عبادا لنا شديدي البأس، اللي هو القائد الروماني تيطس، فدخلوا القدس وخربوا المسجد الأقصى حجرا على حجر نقضوه، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، ما أول مرة خربوا الجامع خربوا مرة ثانية، وليتبروا ما علوا تتبيرا، أي ليفسدوا في نهبا وسلبا وتقتيلا فيكم. هذا طيب يا أخوة الإسلام الآن الله أخبرنا بذلك ليش؟ أنه طيب بنو إسرائيل أفسدوا مرة ومرتين وبعثنا من عذبهم، ما الفائدة؟ في فوائد كثيرة، منها تنويه للأمة الإسلامية، تنويه أنه يا أمة الإسلام انتبهوا، الظالم لأمة إذا ظلمت الله تعالى سوف يسلط عليها من يعذبها من الناس من العباد، ولو ما كانوا مسلمين ولو كانوا أسوأ منهم. هذه سنة الله حتى الأمة تنتبه، حتى الأمة تنتبه. اليوم يا أخوة عندنا مشكلة أن الناس بعيدون عن سنة الله وعن فهم السنن. اليوم نحن نجري في حياتنا، اليوم نحن نعيش في شتات ما نشارين فيه. وين العرب؟ ما لهم حكم؟ وين المسلمين؟ أين حكم الإسلام؟ ما في المسلمين حكم، كلنا محكومين، محكومين من الناس صحيح من جدتنا وبيحكوا بلساننا، بس هم يعني هؤلاء عبيد الغرب، الغرب هو اللي حطون علينا، نحن محكومين مشتتين، خاصة الإسلاميين منا ملتزمين، ما لهم كلمة، يا بالسجون يا أما في مساجد مضيق عليهم ما بيروا يحكوا كلمة. نحن الآن نعيش في شتات مثل الشتات اللي كان على بني إسرائيل، مشتتون، ملنا قائد يجمعنا، ملنا كلمة، ملنا كرامة. هلأ الناس الشباب الإسلامي دائما بتقول يا أخي شو الوضع هذا؟ لك يا أخي طبعا طبعا هذه سنة الله في الدعاة، أنه الدعاة سامي مبتلون، واللي بيمشي بهالطريق سوف يبتلى ويبتلى ويبتلى. إيه بس أنت ما هذه فقط سنة الله في الدعاة؟ الدعاة يبتلون صحيح، بس ثم يمكن لهم في النهاية، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الجند سيمكن لهم، الدعاة يمكن لهم بعدين، بس نحن دائما عم ناكل قتله دائما، مش صار ما صرنا وقت تمكين. فالسبب ما تقول لأنه هذه سنة الله في الدعوة إني دائما مبتلات، لا، طلع الأمر الثاني، نحن لأننا كم بني إسرائيل عصينا وأفسدنا في الأرض فابتلينا بالشتات. هذا السبب، ليش ما بنحكي هيك؟ ليش ما منقول انه الناس المسلمين بعيدين عن دينهم؟ الان نشوف العالم الاسلامي مليار مسلم، مليار و700 مليون مسلم، قديش منهم قريبين من الدين وقديش بعيدين عن الدين؟ يعني شلك مليار بعيد عن الدين بيبقى 700 مليون، قديش ال 700 مليون بيصلوا؟ شلك 100 مليون بيصلوا والباقي ما بيصلي. طيب هال 100 مليون اللي بيصلي واوادل شو أمراضهم؟ ما بيأكثر من أمراضهم، لا يجتمعون على أحد، في شتات. لذلك الله تعالى أول شيء طلبه بنو إسرائيل لما كانوا في الشتات مضطهدين، أنه اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل، نجمعنا على ملك، على رجل يوحد صفنا، يوحد صفنا. هذا أول شيء في العزة، طلب العزة توحيد الصف، هذا أبعد شيء عنه الإسلاميون، عن توحيد الصف. لذلك اليوم شوفنا احنا في لبنان ليش ياخذ ضرب علينا كاسلاميين، الكل بيحاربنا. طيب اجت فرصه الان الانتخابات، لك يا عمي خلينا نجتمع واحد صفنا يا اسلاميين ونحكي ما طلبنا شو بدنا، ونبين للناس انه في صوت اسلامي. عم نحكي هيك بتلاقي كله بيقول لك مزبوط، والله مزبوط، لا اله الا الله، كلامك صحيح. من وراء لورا بيتصل بفلان، يا ألو يا رئيس مئوتي، يا بتحطني معك، بتدخلني معك بالليستة، شو بدي بالإسلاميين؟ كل يبدو يؤمن لوحده. وين توحيد الصف لنصرة الدين؟ يكون الهدف نصرة الدين مش نصرتك شخصيا. طيب نحن في ضعفنا والكفة ورقبتنا شبر والسانة متفرقين ما بنقدر نجتمع،
ولا بنقدر نعرف ماذا نريد، ولا بنقدر نخلص نياتنا لله عز وجل ونصفي لأعمالنا لله مش لأمر شخصي أو دنيوي، ونقول بدنا نصرة الدين، وفلنتفق ولنكن يد واحدة ولنكن عبرة للمسلمين مثالا يحتذى به، حتى يقولوا الحمد لله اجتمع المسلمين وكونوا الإست واحدة ووقفوا صفا واحدا أمام هذه التحديات. من أدري أهواء، لذلك نبقى في الشتات. هذا السبب، ما تقول السبب هذه سنة الدعاة وسنة الدعوة دائما بيقولوا أتليه، لا، هذا السبب أنه نحن مشتتون كما تشتت بنو إسرائيل، ولا نستطيع أن نستمع حتى نعتز. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إخوة الإسلام، الله تعالى بيقول أنه طيب نحن الآن مشتتين، طيب اللي عم يحكموا بلادنا كمان ما يسلم، ما يظنوا مسالمين، تبي اللي عم يحكم بلادنا لو لم يكن مسلما، تبي لو لم يكن مسلما، إذا كان عادل الله يمكن له في الأرض، يبقى ملكه. يقول ابن تيمية رحمه الله روية في الأثر أن الله ينصر الدولة الكافرة، دولة العادلة ولو كانت كافرة. الآن بلبنان نحن نعيش في ظلم كبير، ما في عدل، وحكينا كثير للمسؤولين أنه يا عمي إذا دل هيك وضع بلبنان سيخرب لبنان. هذه سنة الله. يقول تعالى تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، في هلاك، فوقفوا الظلم، خاصة الواقع على أهل السنة، على شبابنا. يعني نحن كطائفة في الإسلام ما في قلنا حقوق البلد، لا وظائف ولا شيء، بتلاقي الشاب منا اللي عم بيدوب وعم بوسي دام بس مشان وظيفة. وبعدين أكثر الشباب الاعتقالات والتوقيفات. الآن سمعتوا بما جرى في الفترة الأخيرة، مشان كلمة قال وزير الخارجية شو جرى، هلا بتقولي انتهت ما يهم، بس هذا أعطاك صورة، أظهر للناس أنه لبنان قائم والعياذ بالله على شفا جرف انهار، على لحظة بينهار. هذا انذار من الله يا عمي، إذا لم تستدرك الأمر يا مسؤولين في لبنان، إذا ما استدركتوا الأمر لبنان سيخرب. شوف بكلمة، معقول بكلمة بلد قائم على العدل والنظام والنظام والقانون بيخرب بكلمة؟ لا، إلا إذا كان قائم على الظلم بيخرب بكلمة. نعم، الله بيهيئ أسباب الخراب، الله بيهيئ أسباب الخراب. لذلك الآن كل الظلم، كنا نحكي نحن مع المسيحيين لما جاءنا البطرق بعد تفجير مسجد، قلنا أن نحن نظلم، واللي يظلمنا المقاومة، سلاح المقاومة، وانتوا المسيحيين عم تغضوا الطرف، عم تغضوا الطرف، انه ما انتوا مصر عليكم شيء، اللي عم يأكل أكل السنة، اللي عم يطلع السنة، نحن ما علينا شيء، شركانا وحلفانا، شو الإشكال؟ طيب انتهوا منا الآن، إجا دوركم، هذا السلاح اللي غطيتموه، قلتم لا يكفي جيش لبنان وحده، لابد سلاح المقاومة معه حتى يدفع لبنان، لا، انقلب السلاح عليكم. بتقول لي يعني مش الحل، بس شو يومين انقلب، بس زبطناها اللي دخل حزب الله وحل بيننا وبين بري. ايه نعم صحيح حل، بس في شغله لما انحلت، في شغله ما انحلت. شو اللي ما انحل؟ منقول نحن اللي عملوا الخطه الامنيه، انه ما شفتوا هالسلاح الموجود النازل على الشوارع، شو قدين تعملوا؟ ومنقول للأمنيين السني اللي دائما عم يلاحقونا ويلاحقوا شبابنا، انت حكيت كذا وانت كذا، وهذا خلاف القانون، روح تفضل ارجينا عضلاتك هناك. شاب واحد من امل بيقول لك، واحد كان موجود بيقول لك، واحد من امل وقف طريق طويل عريض في 20 30 سياره، قالوا من واحد يمشي، واحد قال لك الشرطي كان موجود بس عمل حلو منه شايفه. طيب يا عمي ليش عم نكذب على بعض؟ ما نكون شايفين يا دوله انه ما قدرين تعملوا شيء؟ في جماعه في لبنان مستقوين بالسلاح اسمه سلاح قومي، اللي شرعنوا اهل السنه وشرعنوا المسيحيين، يقولوا هذا حقكم، هذا سلاح شرعي. طيب ليش شرعي؟ ليش بيحق لهم يحملوا سلاح ويدافعوا عن لبنان احنا ما بيحق لنا؟ ليش؟ لان يدفعون الثمن، لان يدفعون الثمن. هالسلاح انقلب على الداخل، لما انقلب علينا بسبع ايام مسيحيين ما عملوا شيء، الآن انقلب عليهم، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ أنا سمعت بعض التعليقات المذيعة لما وزير العدل بيقول الواحد ما شفت السلاح بالشير، قالوا طبعا طبعا، والآن القضاء سوف يفعل فعله ويبدأ الاستنابات من المدعي العام التمييزي وكذا وكذا، بيبلش يكتب مذكرات التوقيف. قام شو بيقول المذيع؟ عم يحكي عم يضحك المذيع، قال ما الوزير بيعرف انه القاضي لن يجرؤ يكتب اي مذكرة، ولو جرؤ وكتب مذكرة لن يجرؤ اي عميد. اسمعوا يا عمدائنا السنة اللي بتتجرأوا علينا تقولوا اعطونا سلاحكم، اسمعوا، لن يجرؤ اي احد، لا جيش لبناني ولا دولة ولا طيران يجيبوا، يجيب الشباب، كنتوا رجال روحوا جيبون. بتقولوا عنا دولة يا شيخ، في دولة بدنا نحاسب، اللي كان قلنا هالكلام روح جيبون، اللي قوصوا بالشوارع وهددوا الآمنين روح جيبون إن كنتوا رجال. هذا ظهر للكل للعيان. لذلك يا جماعة فلنعترف نسلم إنه لبنان درجات طبقات طبقات. لذلك قبل ما نحكي مع نوابنا والمرشحين انه بدنا زفت للطريق وبدنا اكل وبدنا شرب وبدنا وظائف، اول شيء بدنا يا اخي نتساوى مع باقي الشعب، عملونا مساواة. يعني الان اي انسان منكم اذا ما في مساواة، خلينا نكون صريحين، وصوا اولادكم قولوا يا اولادنا يا احبابنا، يعني ما كن فاهمين شيء بالحياة، عمرك 20 سنة، إذا بدك وظيفة أو علقت مع واحد اختصمت مع واحد في الدولة اللبنانية في القضاء بدك تنتبه. إذا كان الطبقة الأولى اللي هن مع سلاح حزب الله ومن يؤيده، ما فينا نعمل لك شيء، لا الدولة ولا رئيس الجمهورية حتى. ورئيس الجمهورية هذه مرة كتب عليها كلمة، بل استدعى للقضاء، مسيحي استدعى القضاء، تبغى نسبه مين تنسبه؟ مرفوع عنهم القلم. وأنا سمحت، طيب لو ما سمحت قدر تعمل شيء؟ قدر مسامح لي قدر يعمل. فبتقول له لابنك يا ابني الله لك نحن بلبنان عايشين، إذا واحد ظلمك من حزب الله أخذ لك مالك أو بالقضاء تعرف أنت بمشكلة، ما في حدا يساعدك. الطبقة الأولى. الطبقة الثانية إذا كمان اصطدمت مع ويد مسيحي أكل لك حقك، ويد مسيحي مؤيد لحزب الله، ما فينا نعمل لك شيء، لا نحن ولا حتى رئيس الجمهورية، بالكامل يعني يدفع عن نفسه. بعدين إذا واحد ظلمك من السنة، من السنة إذا كان هالسنة مؤيد لحزب الله ما فينا نعمل لك شيء، أما إذا كان السنة منه مؤيد وإسلامي بيصلي فهيدي فينا نساعدك. كلمة واحدة بنقوله للعميد إرهابي خلص هذاك بيقول لك خد حقي يا أخي بس اتركني على الأرض عليك ما تورطني. ليش ما بنحكي هكذا بصراحة؟ نقول نحن الدرجة الثالثة أو الرابعة ومنعلم أولادنا على الخنوع. بدلي ليش يا أخي نحكي على الحقيقة؟ لأنه حتى ما أولادكم يتعوروا يخمن حوله عايش بدولة وبعدين يصطدم مع واحد يشارك واحد بعدين بيجي بيلاقي القضاء عاجز إنه يجيب له حقه. حكوا الحقيقة. ومنقول نحن للأمنيين والسياسيين نتمنى كنا شفناكم ببيروت، ولو واحد من أمل وقفكم على الحاجز كان فيك تقول له أنا عميد تنزل بسلاحك ولا بتعمل حالك منك شايفه. حاجة نضحك على حالنا. كلمة واحدة قرأتها جميلة أعجبتني، قالها الرئيس السابق للبنان ميشيل سليمان. شو بيقول؟ قال فليعتذر السياسيون من اللبنانيين، وأقول هذه الكلمة وقالها، قال نقول لهم للأسف لم نبني وطنا، لم نبني وطنا، ما عندنا بلد يا أخي، نحن ما عندنا وطن. إنسان شائر حوله مضطهد إذا ظلم ما بيقدر يجيب حقه، من وطن هذا؟ يا أما نكون مساويين مع غيرنا يا أما نحن في الشتات إلى عشه بنو إسرائيل حتى يأذن الله ويفيقوا المسلمين ويقولوا لازم نسترد كرامتنا ونوحد صفنا ونطالب بحقوقنا، وإلا نبقى في هذا الذل إلى أن يشاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسم مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روح وريحانها، واسقنا ويوم حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ويحيى دعوانا.